أيها المستمع الكريم، نذكرك بأن مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. رابعا، لما كان الله هو الحق ويحب الحق ويأمر به فإنه لا يستحيي من بيانه للناس وإظهاره لهم بأنواع الأسئلة الحسية التي تعين على فهم الحق وقبوله والإعراض عما سواه من الباطل. قال تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. ولا يستحي من الأمر بالحق والحث عليه في سائر شؤون الناس، لأن في ذلك صلاحهم في معاشهم ومعادهم، وفي ترك الحق حياء أو خوفا أو مداهنة فساد حياة الناس. ولنا في آية الحجاب عبرة وعظة، وفي التمسك بالحق قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال ابن جرير رحمه الله في هذه الآية: إن دخولكم بيوت النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يؤذن لكم، وجلوسكم فيها مستأنسين للحديث بعد فراغكم من أكل الطعام الذي دعيتم له، كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فيستحيي منكم أن يخرجكم منها إذا قعدتم فيها للحديث بعد الفراغ من الطعام، أو يمنعكم من الدخول إذا دخلتم بغير إذن مع كراهيته لذلك منكم، والله لا يستحي من الحق أن يتبين لكم، وإن استحيا نبيكم فلم يبين لكم كراهية ذلك حياء منكم. انتهى كلامه رحمه الله. فاللهم نسألك أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا أرحم الراحمين. أما المبين وهو من أسماء الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، فمعناه في اللغة من البيان، وهو الوضوح، بان الشيء بيانا اتضح فهو بين، وأبان الشيء فهو مبين، والتبيين الإيضاح والوضوح، والمباينة المفارقة والوصل أيضا، فهذه الكلمة من الأضداد. قال الزجاجي: المبين اسم الفاعل من أبان فهو مبين، إذا أظهر وبين إما قولا وإما فعلا. أما وروده في القرآن الكريم فقد ورد في مرة واحدة، ورد في آية واحدة في قوله تعالى من سورة النور: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. قال ابن جرير في بيان معنى الاسم لله تعالى يقول: ويعلمون يومئذ أن الله هو الحق الذي يبين لهم حقائق ما كان يعدهم في الدنيا من العذاب، وحينئذ يزول ويزول حينئذ الشك فيه عن أهل النفاق الذين كانوا فيما يعدهم في الدنيا يمترون. وقال الزجاجي بعد أن بين المعنى اللغوي للاسم: فالله تبارك وتعالى المبين لعباده سبيل الرشاد والموضح لهم الأعمال الموجبة لثوابه والأعمال الموجبة لعقابه، والمبين لهم ما يأتونه ويذرونه. وقال الخطابي: المبين هو البين أمره في الوحدانية وأنه لا شريك له. وقال الحليمي: المبين هو الذي لا يخفى ولا ينكتم، والباري جل ثناؤه ليس بخاف ولا منكتم، لأن له من الأفعال الدالة عليه ما يستحيل معها أن يخفى، فلا يوقف عليه ولا يدرى. وقال الأسبهاني وقيل معناه: أبان للخلق ما احتاجوا إليه. أما آثار الإيمان لهذا الاسم، فأولا الله تبارك وتعالى البين أمره في الألوهية والربوبية، فلا يخفى على خلقه بما نصب لهم من الدلائل والبينات الدالة عليه سبحانه وتعالى، بل دلائل وحدانيته وملكه وربوبيته أوضح من الشمس في رابعة النهار. وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ والله تبارك وتعالى أوضح من وضوح النهار وأوضح من ظهور الشمس في رابعة النهار. ثانيا، الله تعالى هو الذي أوضح لخلقه سبل النجاة من عقابه والفوز بجنته ومرضاته بما فطر عليه الناس من التوحيد، كما قال عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام. وأرسل الله تعالى الرسل إلى الخلق وأنزل إليهم الكتب ليذكروا الناس بهذه الفطرة ويأمرونهم بما أمر الله عز وجل وينهونهم عما نهى الله عنه. قال سبحانه: وأرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وأيدهم بالبراهين والمعجزات الدالة على صدقهم وصدق دعوتهم. قال ابن القيم: ومن الآيات التي في الأرض ما يحدث الله فيها كل وقت ما يصدق به رسله فيما أخبرت به، فلا تزال آيات الرسل وأعلام صدقهم وأدلة نبوتهم يحدثها الله سبحانه وتعالى في الأرض إقامة للحجة على من لم يشاهد تلك الآيات التي قاربت عصر الرسل، حتى كأن أهل كل قرن يشاهدون ما يشاهده الأولون أو نظيره، كما قال سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وهذه الإرادة لا تختص بقرن دون قرن، بل لا بد أن يري الله سبحانه أهل كل قرن من الآيات ما يبين لهم أنه الله الذي لا إله إلا هو، وأن رسله صادقون. وآيات الأرض أعظم مما ذكر وأكثر، فنبه باليسير منها على الكثير. ثالثا، قد سمى الله تعالى رسوله بالمبين، كما في قوله: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. وفي قوله: وقل إني أنا النذير المبين، وغيرها من الآيات. رابعا، سمى الله تبارك وتعالى أيضا كتابه الكريم بالمبين في آيات كثيرة، منها قوله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال عز وجل: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وقال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ووصفه بأنه آيات بينات، كما في قوله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال أيضا: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. ففي القرآن الكريم البيان البين الواضح لكل ما يحتاجه بنو الإنسان في حياته بأروع عبارة وأجمل أسلوب وأسهله وأوضحه. ففي القرآن بيان كل شيء من البداية إلى النهاية، من بدء الخلق حتى يستقر أهل الجنة في نعيمهم وأهل النار في جحيمهم. فمعرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وما يجب له تعالى وما لا يجب، والعقيدة الإسلامية وأحكام العبادات والمعاملات وجميع الشؤون الاجتماعية والأحوال الشخصية وكل ما تحتاجه المجموعة البشرية في كل زمان ومكان، وأحكام المعاد والبعث والنشور والحساب والجزاء والعقاب وغير ذلك مما هو مبين وموضح. وصدق الله تعالى إذ يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقول سبحانه وتعالى عن كتابه المبين: وكل شيء فصلناه تفصيلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بكتابه، يعلمنا منه ما جهلنا، ويذكرنا منه ما نسينا، ويهدينا لما يحب ويرضى، إنه سميع الدعاء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، فهذه هي الحلقة 23 من شرح أسماء الله الحسنى وبيان ما فيها من الصفات العلى. وحديثنا اليوم عن الوكيل والكفيل، ولقرب معناهما فقد جعلنا الكلام عليهما في مكان واحد. أما المعنى اللغوي للوكيل فقال ابن سيدة: وكل بالله وتوكل عليه واتكل استسلم له، يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان أي ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه، ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه، ووكل إليه الأمر سلمه، ووكله إلى رأيه تركه. قال الجوهري: والتوكل إظهار العجز والاعتماد على غيرك، والاسم التكلان. وقال الزجاجي: والوكيل الكفيل أيضا. كذا قالوا في قوله تعالى في سورة يوسف: والله على ما نقول وكيل أي كفيل. وأما الكفيل فهو في اللغة من كفله يكفله، والكافل العائل، وفي التنزيل العزيز: وكفلها زكريا، وفي الحديث: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. والكافل القائم بأمر اليتيم المربي له، وهو من الكفيل الضمين. وفي التهذيب للأزهري: وأما الكافل فهو الذي كفل إنسانا يعوله وينفق عليه. ورود الاسمين في القرآن الكريم: ورد الوكيل في القرآن 14 مرة، منها قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقوله تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقوله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وقوله تعالى: فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال عز وجل: ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وقال سبحانه: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وأما الكفيل فقد جاء مرة واحدة في قوله تعالى ذكره: وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. معنى الاسم في حق الله تعالى: قال الفراء في قوله تعالى: فاتخذه وكيلا كفيلا بما وعدك. وقال في قوله تعالى: ألا تتخذوا من دوني وكيلا، يقال ربا ويقال كافيا. وقال ابن جرير في قوله عز وجل: حسبنا الله ونعم الوكيل، كفانا الله يعني يكفينا الله، ونعم الوكيل يقول: ونعم المولى لمن وليه وكفله. وإنما وصف الله تعالى نفسه بذلك لأن الكفيل في كلام العرب هو المسند إليه القيام بأمره، فلما كان القوم الذين وصفهم الله تعالى بما وصفهم به في هذه الآيات قد كانوا فوضوا أمرهم إلى الله ووثقوا به وأسندوا ذلك إليه، وصف نفسه بقيامه لهم بذلك وتفويضهم أمرهم إليه بالوكالة، فقال: ونعم الوكيل الله تعالى له. وفي قوله عز وجل: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يقول ابن جرير: توكل أنت يا محمد على الله. يقول: وفوض أنت أمرك إلى الله، وثق به في أمورك، وولها إياه، وكفى بالله وكيلا. يقول: وكفاك الله، أي وحسبك بالله وكيلا. وحسبك بالله وكيلا أي فيما يأمرك، ووليا لها، ودافعا عنك، وناصرا. وقال في قوله: وهو على كل شيء وكيل، والله على كل ما خلق من شيء رقيب وحفيظ، يقوم بأرزاق جميعه وأقواته وسياسته وتدبيره وتصريفه بقدرته. وقال الخطابي بعد أن ذكر قول الفراء أنه الكافي، قال: ويقال معناه أنه الكفيل بأرزاق العباد، والقائم عليهم بمصالحهم، وحقيقته أنه الذي يستقل بالأمر الموكول إليه. ومن هذا قول المسلمين: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي نعم الكفيل بأمورنا القائم بها. وقال أبو عبد الله الحليمي: الوكيل وهو الموكل والمفوض إليه، علما بأن الخلق والأمر له، لا يملك أحد من دونه شيئا. فيتلخص في الوكيل عندنا ثلاثة معاني: الأول الكفيل، الثاني الكافي، الثالث الحفيظ. وأما الكفيل فقال ابن جرير في قوله تعالى: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، قال: وقد جعلتم الله بالوفاء بما تعاقدتم عليه على أنفسكم راعيا، يرعى الموفي منكم بعهد الله الذي عاهد، يرعى الموفي منكم بعهد الله الذي عاهد على الفاء به والناقض. وساق بسنده إلى مجاهد في معنى كفيلا قال: وكيلا. وقال الحليمي: الكفيل ومعناه المتقبل للكفايات، وليس ذلك بعقد وكفالة ككفالة الواحد من الناس، وإنما هو على معنى أنه لما خلق المحتاج وألزمه الحاجة وقدر له البقاء الذي لا يكون إلا مع إزالة العلة وإقامة الكفاية، لم يخله من إيصال ما علق بقاؤه به إليه وإدراره في الأوقات والأحوال عليه. وقد فعل ذلك ربنا جل ثناؤه، إذ ليس في وسع مرتزق أن يرزق نفسه، وإنما الله جل ثناؤه يرزق الجماعة من الناس والدواب والأجنة في بطون أمهاتها، والطير التي تغدو خماصا وتروح بطانا، والهوام والحشرات والسباع في الفلوات. وقال القرطبي: كفيلا يعني شهيدا، ويقال حافظا، ويقال ضامنا. أما آثار الإيمان بهذين الاسمين فلهما آثار عظيمة على حياة العبد واعتقاده وإيمانه. أول تلك الآثار أن الله سبحانه وتعالى هو القائم بأمر الخلائق أجمعين، أن يعتقد العبد أن الله سبحانه وتعالى هو القائم بأمر الخلائق أجمعين والمتكفل برزقهم سبحانه وتعالى، وإيصاله له والرعاية لمصالحهم وما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. وهذا لا بد يتضمن أوصافا عظيمة. الذي يكون على هذه الحالة لا بد أن له أوصافا عظيمة ككمال حياته وعلمه وقدرته وقوته ورحمته وحكمته وجوده وكرمه ووفاء عهده وصدق وعده إلى غير ذلك من الأوصاف الجليلة اللائقة بكماله وجماله وجلاله وعظمته. قال القرطبي: فيجب على كل مؤمن أن يعلم أن كل ما لا بد له منه فالله سبحانه هو الوكيل والكفيل المتوكل بإيصاله إلى العبد، إما بنفسه فيخلق له الشبع والري كما يخلق له الهداية في القلوب، أو بواسطة سبب ملك أو غيره يوكل به. انتهى كلامه رحمه الله. ثانيا، هناك فرق عظيم بين وكالة الخالق جل جلاله ووكالة المخلوق الضعيف. وقد ذكرنا فيما سبق أن الخلق قد يشتركون في بعض أسماء الخالق سبحانه وتعالى، ولكن هذا لا يعني التشابه والتطابق في الصفات لمجرد الاشتراك في الأسماء. فأين سمع الإنسان من سمع الرحمن؟ وأين بصره من بصره؟ وأين علمه من علمه؟ وأين التراب من رب الأرباب؟ وإذا كان بعض الخلق قد يتوكل بغيره من الضعفاء واليتامى والمساكين والأرامل، فلا يعني هذا أنه قد شابه الله في صفته، فإن هذا المتوكل بأمر غيره هو محتاج في نفسه إلى رزق الله ومعونته ورحمته وفضله وإحسانه. قال ابن العربي: فإذا علمتم معنى الوكيل فلله في ذلك منزلته العلياء بأحكام تختص به أربعة: الأول انفراده بحفظ الخلق، الثاني انفراده بكفايته، الثالث قدرته على ذلك، الرابع أن جميع الأمر من خير وشر ونفع وضر كل ذلك حادث بيده سبحانه وتعالى. ونضيف أيضا بأن الوكيل من البشر يكون قادرا على القيام بأمر موكله في وقت، وعاجزا عن الوكالة في وقت آخر، غنيا في وقت فقيرا في آخر، عالما بشيء جاهلا بغيره، حيا في وقت ميتا في غيره، والله جل شأنه يتعالى عن ذلك كله. قال تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال سبحانه وتعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وقال سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وفي هذه الآيات إشارة إلى ما سبق ذكره. ثالثا، حظ الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين على التوكل عليه وتفويض الأمور إليه، وجعل هذا من صفات المؤمنين به، فقال عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه وتعالى: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فالتوكل إذن يزيد بزيادة الإيمان وينقص بنقصانه. وكيف لا يتوكل المؤمن على الله والله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وهو الكافي لمن توكل عليه وفوض أمره إليه، وكفى بالله وكيلا. وقد أخبر سبحانه وتعالى عن محبته لمن اتصف بهذه الخصلة، فقال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ووعدهم بالأجر العظيم والثواب الجزيل، فقال: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وحرم سبحانه وتعالى على عباده التوكل على غيره، فهو وحده حسبهم ونعم الوكيل، فقال: ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وقال سبحانه: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقال: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. رابعا، قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين الغاية في التوكل على الله تعالى والإنابة له وتفويض الأمور إليه. وقد مدحهم ربهم تبارك وتعالى في كتابه الكريم في غير موضع، فقال سبحانه وتعالى مخبرا عنه، مخبرا عنهم عن نبيه وأصحابه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أبا سفيان وأصحابه يقصدونه، وذلك بعد غزوة أحد، فقال صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رواه البخاري. وكذا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام في غزوة الخندق من إظهار التوكل على الله وتسليم الأمر له، وقد حكاه الله تعالى عنهم في قوله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، أحزاب الكفر، قد اجتمعوا وتمالأوا عليهم من كل جانب، قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فرضي الله عنهم أجمعين وحشرنا في زمرتهم يوم القيامة. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 24 في شرح أسماء الله الحسنى وما تضمنته من الصفات العلى. ونتحدث اليوم بعون الله تعالى عن القوي المتين، ثم عن المولى والولي. القوة في اللغة خلاف الضعف، ورجل شديد القوى أي شديد أسر الخلق، قاله الجوهري. أما المتين في اللغة فالمتن ما غلظ من الأرض وصلب، ومتن الشيء ومتن الشيء بالضم متانة فهو متين أي صلب. ورجل متن من الرجال أي صلب. ومتن الشيء بالضم متانة فهو متين أي صلب. ورجل متن من الرجال أي صلب. ورود الاسمين في القرآن الكريم. أما القوي فقد جاء هذا الاسم في 9 مواضع من كتاب الله تعالى، منها قوله تعالى: كداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. وقوله تعالى: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال عز وجل: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وقال سبحانه وتعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، وغيرها من الآيات. وأما المتين فقد ورد مرة واحدة في قوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. معنى الاسمين في حق الله تعالى، قال ابن جرير في قوله تعالى: إن الله قوي شديد العقاب، إن الله قوي لا يغلبه غالب ولا يرد قضاءه راد، ينفذ أمره ويمضي قضاؤه في خلقه، شديد عقابه لمن كفر بآياته وجحد حججه. وقال في قوله: إن ربك هو القوي العزيز، إن ربك هو القوي في بطشه إذا بطش بشيء أهلكه كما أهلك ثمود حين بطش بها. وقال الزجاج: القوي هو الكامل القدرة على الشيء، تقول هو قادر على حمله، فإذا زدته وصفا قلت هو قوي على حمله. وقد وصف نفسه بالقوة فقال عز قائلا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الخطابي: القوي قد يكون بمعنى القادر، ومن قوي على شيء فقد قدر عليه، ويكون معناه التام القوة الذي لا يستولي عليه العجز في حال من الأحوال. والمخلوق وإن وصف بالقوة فإن قوته متناهية وعن بعض الأمور قاصرة. وقال ابن كثير الدمشقي رحمه الله: إن الله قوي شديد العقاب، أي لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب. أما المتين فقد قال الفراء: وقرأ الناس المتين رفع من صفة الله تبارك وتعالى. وعقب عليه ابن جرير بقوله: والصواب من القراءة في ذلك عندنا ذو القوة المتين، رفعا على أنه من صفة الله جل ثناؤه لإجماع الحجة من القراء عليه. وقال ابن قتيبة: المتير الشديد القوي. وقال الزجاج: وهو يفيد في حق الله سبحانه التناهي في القوة والقدرة. وقال الخطابي: والمتين الشديد القوي الذي لا تنقطع قوته ولا تلحقه في أفعاله مشقة ولا يمسه لغوب. أما آثار الإيمان بهذين الاسمين، فأولا أن القوة لله جميعا وحده لا شريك له، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ينصر من يشاء ويخذل من يشاء، فالعزيز من أعزه الله، والذليل من أذله الله، والمنصور من نرى، والمخذول من خذله. فسبحان الملك القوي العزيز، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى كما قال. ثانيا، تمدح سبحانه وتعالى بأنه هو الناصر لرسله صلوات الله عليهم أجمعين، المعز لحزبه الموحدين، لأنهم نصروا دينه بقلوبهم وأقوالهم وأفعالهم، فاستحقوا نصر ربهم ووعده الصادق، إذ يقول: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ويقول تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ويقول عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وانظر مثالا على ذلك، نصر الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه في غزوة الأحزاب التي اجتمع فيها أهل الكفر من جهات شتى لحرب المؤمنين المستضعفين في المدينة، فنصر الله عباده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده بقوته لا شريك له، وما كانت قوتهم لتغني عنهم شيئا لولا تأييد الله تعالى لهم ورده الكفار لم ينالوا خيرا. فقال عز وجل ممتنا على عباده بذلك: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إلى أن قال سبحانه وتعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فردهم الله تعالى خائبين، وظهر أمر الله وهم كارهون، فسبحان من له القوة والجبروت. ثالثا، من آثار الإيمان بهذين الاسمين، نقول: كثيرا ما ينسى الإنسان نفسه وضعفه وحاجته وفقره، ويبارز ربه العداء ويشرك به ما ليس له به علم، ويظاهر عليه ويفسد في الأرض ويتكبر فيها بغير الحق، خصوصا إذا حباه الله بالنعمة والملك والجاه والمال والولد. وقد حكى الله تعالى لنا في كتابه عن أمم عتت عن أمره ورسله فحاسبها حسابا شديدا وعذبها عذابا نكرا. قال سبحانه وتعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. منهم قوم هود عليه السلام الذين قال الله تعالى فيهم: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فماذا كان عاقبة أمرهم؟ قال عز وجل: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. اغتروا بقوة أبدانهم وضخامة أجسادهم وعظيم بطشهم في البلاد والعباد، فلم تغن عنهم من عذاب الله من شيء. فماذا كان عاقبة أمرهم؟ قال عز وجل: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. اغتروا بقوة أبدانهم وضخامة أجسادهم وعظيم بطشهم في البلاد والعباد، فلم تغن عنهم من عذاب الله من شيء، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. وأمم غيرهم كثير قصهم الله سبحانه علينا في كتابه، جاءهم النذير فقابلوه بالنكير، فأخذهم الله العزيز القوي القدير، ومأواهم جهنم وبئس المصير. رابعا، لا قوة للعبد على طاعة الله تعالى إلا بقوة الله تعالى وتوفيقه، إذ لا حول له على اجتناب المعاصي ودفع شرور النفس إلا بالله تعالى. وقد نبه الشارع صلى الله عليه وسلم أمته إلى ذلك بقوله لعبد الله بن قيس: يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعنى الكنز ها هنا أنه ثواب مدخر في الجنة، وهو ثواب نفيس، كما أن الكنز من أنفس الأموال، فهي من كنوز الجنة وتورث قائلها ذخائر الجنة. قال النووي: قال العلماء: سبب ذلك، سبب أنها من كنوز الجنة، أنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى، واعتراف بالإذعان له، وأنه لا صانع غيره ولا راد لأمره، وأن العبد لا يملك شيئا من الأمر. ثم قال: قال أهل اللغة: الحول الحركة والحيلة، أي لا حركة ولا استطاعة ولا حيلة إلا بمشيئة الله تعالى. وقيل معناه: لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله. وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. وحكي هذا عن ابن مسعود وكله متقارب. ننتقل للكلام على اسمه تعالى الولي والمولى. الولي في اللغة القرب والدنو كما جاء في الحديث، وكل مما يليك يعني مما يقاربك. والولي ضد العدو، والموالاة ضد المعاداة. والمولى له معاني كثيرة، فهو المعتق والمعتق وابن العم والناصر والجار والصديق والتابع، والجار والصديق والتابع والمحب والحليف والشريك وابن الأخت. والولي يأتي بمعنى المولى، والولي الصهر، وولاه الأمير عمل كذا أي قلده. والولاية السلطان والنصرة، وتأتي بالفتح الولاية. ورود الاسمين في القرآن، ورد الولي في آيات كثيرة، اسمه تعالى الولي ورد في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقوله تعالى: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وقوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وقوله: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. وقوله: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وقوله تعالى: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقوله تعالى: وهو الولي الحميد. أما اسمه المولى فقد ورد 12 مرة، منها قوله تعالى: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقوله تعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وقوله عز وجل: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقوله تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقوله عز وجل: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. معنى الاسمين في حق الله تعالى: أما الولي فقال ابن جرير في قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، قال: نصيرهم وظهيرهم، يتولاهم بعونه وتوفيقه، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني بذلك يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. وقال في قوله تعالى: وكفى بالله وليا وكفاكم وحسبكم بالله ربكم وليا يليكم ويلي أموركم بالحياطة لكم والحراسة من أن يستفزكم أعداؤكم عن دينكم أو يصدوكم عن اتباع نبيكم. وقال في قوله تعالى: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد للمشركين من عبدة الأوثان إن وليي ونصيري ومعيني وظهيري عليكم الله الذي نزل الكتاب علي بالحق وهو يتولى من صلح عمله بطاعته من خلقه. وقال الزجاج: الولي هو فعيل من الموالاة، والولي الناصر. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وهو تعالى وليهم بأن يتولى نصرهم وإرشادهم كما يتولى يوم الحساب ثوابهم وجزاءهم. وذكر الخطابي نحو كلام الزجاج وزاد: والولي أيضا المتولي للأمر، المتولي للأمر والقائم به، كولي اليتيم وولي المرأة في عقد النكاح عليها، وأصله من الولي وهو القرب. وقال الحليمي: الولي وهو الوالي، ومعناه مالك التدبير. ولهذا يقال للقيم على اليتيم ولي اليتيم، وللأمير الوالي. وقال الغزالي في المقصد: الولي هو المحب الناصر. أما المولى فقال الطبري رحمه الله في قوله تعالى: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت ولينا بنصرك دون من عاداك وكفر بك، لأن مؤمنون بك ومطيعون فيما أمرتنا ونهيتنا، فأنت ولي من أطاعك وعدو من كفر بك فعصاك، فانصرنا لأن حزبك على القوم الكافرين الذين جحدوا وحدانيتك وعبدوا الآلهة والأنداد دونك وطاعوا في معصيتك الشيطان. وقال الخطابي: المولى الناصر والمعين، وكذلك النصير فعيل بمعنى فاعل، كما تقول قدير وقادر وعليم وعالم، كقوله تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال الحليمي في معناه: إنه المأمول في النصر والمعونة، لأنه المالك، ولا مفزع للمملوك إلا مالكه، إلا مالكه. من آثار الإيمان بهذين الاسمين: أولا، الله جل جلاله ولي الذين آمنوا، أي نصيرهم وظهيرهم، ينصرهم على عدوهم، وكفى به وليا ونصيرا، فهو السميع لدعائهم وذكرهم، القريب منهم، يعتزون به ويستنصرونه في قتاله. جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في غزوة أحد أن أبا سفيان قال بعد أن أصيب المسلمون: أفي القوم محمد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه فقال: كذبت عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك. فقال أبو سفيان: أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. وفي هذه الغزوة تنبيه للمسلمين وتحذير لهم ولمن بعدهم، وعبرة لمن يعتبر على مر العصور أنه بقدر ما يوافق المسلم كتاب ربه وسنة نبيه قولا وعملا واعتقادا تكون له النصرة والمعونة من الله جل شأنه. وما حصلت تلك الهزيمة في أحد إلا بسبب معصية الرماة ومخالفتهم لأمر نبيهم بترك أماكنهم على الجبل بعد أن رأوا بشائر النصر وهرعوا إلى الغنيمة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والمقصود أنه بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أنه بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة. فالله تعالى، الله سبحانه، علق سعادة الدارين بمتابعته، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته. فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. ثانيا، الله ولي المؤمنين بإنعامه عليهم وإحسانه إليهم وتوليه سائر مصالحهم، فهو ولي نعمتهم. فهل يصح هذا المعنى في الكفار؟ قال الزجاجي: فإن قال قائل: فقد أنعم الله عز وجل على الكافرين كما أنعم على المؤمنين، أفيجوز أن نقول ولي الكافرين؟ قيل له: لم نقل إنه لا معنى للولي إلا هذا، بل قلنا إن هذا أحد وجوه الولي، ومع ذلك فإن الله عز وجل اسمه لما أنعم على المؤمنين فقابلوا إنعامه بالشكر والإقرار والطاعة والتوحيد، جاز أن يقال الله ولي الذين آمنوا بإنعامه عليهم وقبولهم وشكرهم. وإن كان قد أنعم على الكفار فلا يقال هو وليهم لجحودهم ذلك وتركهم الإقرار، كما قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنما أنت منذر من يخشاه، وقد أنذر من لم يخش أيضا. ولكن لما لم ينتفع بإنذاره غير من خشي قيل: أنت منذر من يخشاه، ولم يقل: أنت منذر من لم يخش، إذ لم ينتفع بذلك الإنذار. ومع ذلك فلما كان الولي قد يكون بمعنى الناصر والموالي والمثني وغير ذلك، لم يجز أن يقال الله ولي الكافرين، فيسبق إلى ظن السامع أنه يراد به أهل تلك الأوجه، إذ كانت أشهر وأعرف وأكثر استعمالا، ومنع من إطلاق ذلك للكفار، ومنع من إطلاق ذلك للكفار التنزيل، لأنه عز وجل قال عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. انتهى كلامه، وهو كلام جيد متين. وقال ابن القيم أيضا في هذا الأمر وفصل الخطاب في المسألة أن النعمة المطلقة مختصة بأهل الإيمان لا يشركهم فيها سواهم، ومطلق النعمة عامة للخليقة كلهم، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم. فالنعمة المطلقة التامة هي المتصلة بسعادة الأبد وبالنعيم المقيم، فهذه غير مشتركة، ومطلق النعمة عام مشترك. فإذا أراد النافي سلب النعمة المطلقة أصاب، وإن أراد سلب مطلق النعمة أخطأ، وإن أراد المثبت إثبات النعمة المطلقة للكافر أخطأ، وإن أراد إثبات مطلق النعمة أصاب. وبهذا تتفق الأدلة ويزول النزاع ويتبين أن كل واحد من الفريقين معه خطأ وصواب، والله الموفق للصواب. ثالثا، ولا ينافي ما سبق أن نقول بأن الله جل شأنه مولى الخلق أجمعين، بمعنى أنه سيدهم ومالكهم وخالقهم ومعبودهم، كما قال تعالى في كتابه العزيز: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. يقول ابن جرير رحمه الله: ثم ردت الملائكة الذين توفوهم فقبضوا نفوسهم وأرواحهم إلى الله سيدهم الحق ألا له الحكم، يقول ألا له الحكم والقضاء دون من سواه من جميع خلقه وهو أسرع الحاسبين. وقال الشنقيطي رحمه الله: قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاكم الحق، هذه الآية الكريمة تدل على أن الله مولى الكافرين، ونظيرها قوله تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والجواب عن هذا والكلام للشنقيطي أن معنى كونه مولى الكافرين أنه مالكهم المتصرف فيهم بما شاء، ومعنى كونه مولى المؤمنين دون الكافرين أي ولاية المحبة والتوفيق والنصرة أو النصر، والعلم عند الله تعالى. رابعا، الله تعالى هو المحب لأوليائه من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، أي هو وليهم بسبب أعمالهم الصالحة التي قدموها وتقربوا بها إلى ربهم. خامسا، يصح إطلاق هذين الاسمين على العباد، نطق به التنزيل كما في قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: لكل جعلنا مواليا ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقرب. سادسا، أولياء الله من هم؟ أولياء الله تعالى هم محبوه وناصروا دينه. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ومن صفة الولي من عباد الله تعالى أنه يحب الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويحب من يحب الله ورسوله، ويبغض من يبغض الله ورسوله، ويوالي من يوالي الله ورسوله، ويعادي من يعادي الله ورسوله، يعمل بطاعة الله عز وجل وينتهي عن معصيته. ولا تنال الولاية إلا بالإيمان الصادق والعلم الراسخ والعمل المتواصل الثابت والاهتداء بهدي الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح من هذه الأمة. فولاية الله تعالى إذن كسبية تكسب، لها أسبابها وأعمالها القلبية والبدنية، وليست وهبية لا سبب لها ولا عمل، كما تفوه به جهال العباد من المتصوفة وغيرهم، فنسبوا الولاية للمجانين، بل وللفسقة والظلمة، بل ولبعض الزنادقة من أهل وحدة الوجود والاتحاد، بمجرد حصول بعض الخوارق والشعوذات الشيطانية على أيدي هؤلاء، كالدخول في النيران وحمل الأفاعي والضرب بالخناجر والسيوف وغيرها من أفعال السحرة. فالولاية إذن قائمة على اتباع الكتاب والسنة بفهم صحابة رسول الأمة صلى الله عليه وسلم. أما الولاية المذكورة فهي ولاية بدعية ليست شرعية، أما الولاية السنية فطريقها لزوم الكتاب والسنة كما ذكرنا، واتباع سبيل المؤمنين الأتقياء الأنقياء البررة الكرام، يقول تعالى موصيا نبيه صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أوليائه وأن يتولانا برحمته، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.